بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الفرض الأول، وهو من شك في أنه آخر العصر، آخر الظهر أو أول العصر، وقد بقي من الوقت مقدار ركعة. فهنا سواء قلنا باختصاص آخر الوقت بالعصر أو لم نقل بالاختصاص، فإن وظيفته أن يقطع ما بيده ويستأنف ركعة بعنوان العصر، لكونه مأمورا بالعصر على كل حال. وإنما الفرق بين القول بالاختصاص وعدمه هو في إجراء قاعدة الحيلولة، فهل تجري قاعدة الحيلولة بالنسبة لصلاة الظهر فلا يجب عليه قضاؤها أم لا؟ والمدار على رواية قاعدة الحيلولة وهي صحيحة زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، حيث قال فيها: ومتى استيقنت أو شككت في وقتها، يعني وقت الفريضة، أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، فإن شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك. وظاهرها أن الشك بعد الوقت مجرا لقاعدة الحيلولة فلا شيء عليك، إلا أن موردها الشك في أصل الأداء، فيقال لا خصوصية للشك في الأداء عرفان، بل تشمل الشك في الفراغ كما في محل كلامنا، فإنه إذا شك في أنه آخر الظهر أو أول العصر وهو مأمور بال دخول في العصر تكليفا، فلا محالة يكون شكه شكا في الفراغ من الظهر. وحيث أنه لا خصوصية للشك في الأداء، فتشمل هذه الصحيحة مورد كلامنا، وبالتالي بناء على القول بالاختصاص تجري قاعدة الحيلولة فلا يجب عليه القضاء. وأما بناء على القول بعدم الاختصاص وأن آخر الوقت مشترك بين الظهر والعصر، وإن أمر بالعصر إلا أن الوقت مشترك، فالوقت لم يخرج، وبالتالي فلا يشمله قاعدة الحيلولة، بل يشمله قوله متى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، أي أنه مأمور بالإعادة وليس مجرا لقاعدة الحيلولة، ولا معنى لإجراء استصحاب عدم الفوت بلحاظ أن موضوع وجوب القضاء هو الفوت، وهو يشك في الفوت فيجري استصحاب عدم الفوت، لأن الفوت محرز، حيث إن الفوت عنوان منتزع من استصحاب عدم الامتثال مع الشك مع تنجز التكليف. فمتى تنجز التكليف وشك في الامتثال، فمقتضى استصحاب عدم الامتثال هو الفوت، والمقام كذلك، فقد تنجز عليه وجوب الظهر وشك في الفراغ منها، فمقتضى استصحاب عدم امتثال الأمر بالظهر هو شنو؟ فوتها، وحينئذ فيجب قضاؤها، لأنه لا يجب القضاء بمقتضى استصحاب عدم الفوت. هذا كله في الفرض الأول. الفرض الثاني أو الحالة الثانية، أن المكلف شك في أنه في آخر ركعة من الظهر، أو أنه سلم وهذه أول ركعة من العصر، ولكن في وقت لا يدرك حتى ركعة، أي لو أنه قطع الصلاة وأراد الاستئناف فإنه لا يدرك حتى ركعة، ففي مثل هذا الفرض، وهو أنه لو قطع واستأنف لم يدرك حتى ركعة من العصر، فما هي وظيفته؟ قد يقال وظيفته التخيير بين أن يتم صلاته ظهران، أو يقطعها ويستأنف العصر، لأنه على أي حال لن يدرك ركعة من العصر، فبما أنه يحرز أنه بأية حال لن يستطيع امتثال الأمر بالعصر، سواء استمر أو قطع فهو مخير. ولكن الصحيح أن الجاري في حقه استصحاب كونه في الظهر، إذ إنما يؤمر بالمبادرة للعصر إذا كان قادرا على امتثال الأمر بالعصر أداء، فإذا لم يكن قادرا على امتثال الأمر بالعصر أداء لأنه لن يدرك شيئا منها، إذن ما دام قد دخل في الظهر ويشك في الخروج منها، فيجري في حقه
استصحاب كونه في الظهر، ومقتضى استصحاب كونه في الظهر أن يتم الصلاة بعنوان الظهر، فهو يحرز الفراغ من الظهر وإن لم يكن قادراً على امتثال الأمر بالعصر، على الأقل يكون قادراً على إحراز الفراغ من الظهر. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا أحرز أنه ادخل سيدنا داخل، لا تجلس عند الباب، أكو مجال داخل. إذا أحرز أنه قصد بهذا الركوع الذي صدر من العصر وشك في الأجزاء السابقة عليه، هل قصد بها العصر أيضاً أم الظهر؟ مع شكه في أنه هل هذه آخر ركعة من الظهر أم أول ركعة من العصر، لكنه يحرز أنه قصد العصر، ففي هذا الفرض هل تجري في حقه قاعدة الفراغ أو تجري في حقه قاعدة التجاوز؟ فهنا بحثان في المقام. البحث الأول: هل يمكن إجراء قاعدة الفراغ في حقه؟ أي قاعدة الفراغ من الظهر لكي يرتب على هذه الركعة التي قصد بها العصر آثار العصر فيكملها عصران. فهنا تبتني قاعدة الفراغ على أمور ثلاثة. الأمر الأول: صدق عنوان المضي، أنه يصدق عليه أن صلاة الظهر قد مضت حتى تكون مجرا للقاعدة. والأمر الثاني: أن لا تشمله روايات الصلاة على ما افتتحت. والأمر الثالث: أن قصد العصر في صلاة الظهر غير ضائر، بحيث لو كان في صلاة الظهر واقعان وقصد العصر، هل يكون قصد العصر ضائراً أم لا؟ فلا بد من تنقيح هذه الأمور. الأمر الأول: هل يشمله روايات الصلاة على ما افتتحت أم لا؟ حيث إنه افتتح الصلاة بعنوان الظهر ويشك الآن في الخروج منها، هل تشمله روايات الصلاة على ما افتتحت أم لا؟ فهنا روايتان معتبرتان. الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن المغيرة، قال في كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعاً. أنا دخلت فيها بعنوان الفريضة لكن نسيت ونويت تطوعاً. قال: فقال عليه السلام: هي التي قمت فيها. إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة. والرواية الأخرى موثقة يونس عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها نافلة، أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال: هي ما افتتح الصلاة عليه. فقد يقال إن ظاهر هذه الروايات أن من شرع في صلاة فيبقى على نية السابقة على ما شرع فيه، فهو وإن قصد العصر الآن لكنه يبني على أنه ما زال في الظهر بمقتضى روايات الصلاة على ما افتتحت. إلا أن يقال: أولاً إن مورد هذه الروايات من أحرز، يعني أحرز أنه قصد الفريضة وأحرز أنه سهى وخرج عنها، فقال له ارجع إلى ما قصدت ما قصدت. ومحل كلامنا لم يحرز أنه ما زال في الفريضة، بل يحتمل أنه خرج منها، ولأجل أنه يحتمل الخروج منها قصد العصر، فالرواية لا تنطبق على مورد الكلام، فإن مورد البحث الشك في الخروج، ومورد الرواية من أحرز عدم الخروج، وإنما قصد عنوانا آخر فقال ارجع لما قصدته أولا. وثانيا، لو فرض أن الرواية عامة وتشمل الشك في الخروج إلا أن موردها الفريضة والنافلة، لا يحرز إطلاقها للخروج من الفريضة إلى فريضة أخرى. إذن هذا الأمر الأول، لا يشمله الصلاة على ما افتتحت. الأمر الثاني، ذكرنا في أول فرع من فروع العلم الإجمالي عندما دخلنا في البحث، هل أن الخطأ في التطبيق ضائر بالعناوين القصدية أم لا؟ فصلاة الظهر عنوان قصدي، فلو أن المكلف أخطأ فطبق ما أمر به وهو صلاة الظهر على صلاة العصر خطأ، فهل الخطأ في التطبيق ضائر بالعناوين القصدية أم لا؟ حيث ذهب سيدنا الخوئي قدس سره كما نقلنا عنه بأن الخطأ في التطبيق ضائر بالعناوين القصدية، بمجرد أن يخطئ فيقصدها عصراً بطل كونها ظهراً، لأن العنوان القصدي متقوم بقصده بدءاً واستمراراً، فلا يجتمع مع قصد عنوان آخر، وبالتالي بما أن الخطأ في التطبيق مضر بالعناوين القصدية، فلو فرض أن هذا المكلف في الواقع ما زال في الظهر وقد قصد بركوعه العصر، إذن لم تقع الظهر منه صحيحة لأن الخطأ في التطبيق مضر. فإذا قلنا بأن الخطأ في التطبيق لا يضر بالعناوين القصدية كما هو مبنى السيد الأستاذ مد ظله، إذن بالنتيجة حتى لو قصد العاصر سهوان خطأان وما زال في الظهر فيمكنه الرجوع والتدارك. أما إذا قلنا بأنه مضر فلا يمكنه الرجوع والتدارك، بالنتيجة إما بطلت الظهر أو أنه في الواقع في العاصر. الأمر الثالث، هل أن زيادة الركن سهوا مبطل للصلاة أم لا؟ حيث ذهب المشهور إلى أن زيادة الركن كزيادة الركوع مبطل للصلاة، بينما شكك في ذلك السيد الأستاذ مد ظله، ولذلك احتاط وجوبا في فتاواه باعتبار أن مانعية الزيادة حتى لو كانت زيادة ركن هي من السنن وليست من الفرائض، فبما أنها من السنن فلو زاد ركنا سهوا أو جهلا قصوريا لم تشمله صحيحة أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة لأنه زاد سهوان، بل تشمله صحيحة لا تعاد، لا تنقض السنة الفريضة. إذن حتى يصدق على هذا المصلي، حتى يصدق على هذا المصلي أنه فرغ من الظهر، لابد أن نحرز هذه الأمور الثلاثة. أولاً لا تشمله الصلاة على ما افتتحت، ثانياً الخطأ في التطبيق يضر فلا يستطيع أن يرجع، ثالثاً زيادة الركن مبطلة. إذا قلنا بهذه الأمور الثلاثة فهذا المكلف لا يمكنه الرجوع إلى الظهر، لا يمكنه التدارك. على كل حال بما أنه لا يمكنه الرجوع إلى الظهر يصدق في حقه أن الظهر مضت لأنه لا يمكنه الرجوع إليها، فإذا صدق في حقه أن الظهر مضت تجري في حقه قاعدة الفراغ، والحمد لله رب العالمين.